بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن هاني بن عروة المرادي عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وفي الباب عن قرة بن غياث المزني رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول من أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في كراهية الصف بين السواري. ومقصود من الترجمة أن الصفوف يجب وصلها واتصالها، وليس بين السواري، لأن هذا ينافي اتصال الصفوف ويخالف اتصال الصفوف، لأن السواري تقطع الصفوف. وهذا هو السبب في منع الصف بين السواري، لأن قسم الصفوف مطلوب، والصف بين السواري يؤدي إلى قطعها وعدم اتصالها. ولكنه إذا امتلع المسجد يحتاج الناس إلى أن يصفوا بين السواري، فلهم أن يصفوا بين السواري، لأن الأمر دعا إلى ذلك، فالحاجة دعت إلى ذلك. وأما الصف بين السواري من غير حاجة تدعو إلى ذلك، فإن هذا ينافي ويخالف ما جاء من الأمر بوصل الصفوف واتصالها وعدم تقطعها، وذلك أن السواري تصل بين المصلين تقطع الصفوف، فمن أجل هذا منع. فإذا دعت الحاجة إلى ذلك بحيث أن يمتلع الصف يمتلع المسجد، فإنه يصف بين السواري فلا بأس بذلك، لكن لا يصف شخص واحد بين السواري، لأنه بذلك يكون مثل الفرد خلف الصف، أنه يصلي خلف الصف، بل يصلي بين السواري اثنان فأكثر، اثنان فأكثر، ولا يصلي الإنسان وحده بين السواري، لأنه بمثابة الشخص الذي يصلي وحده خلف الصف. وهذا بالنسبة للمأمومين. وأن كون الإمام يكون بين السواري أو بين الساريتين أو المنفرد يكون بين الساريتين، فإنه لا بأس بذلك، وإنما المحذور أن يكون المأمومين بين السواري، لأن بذلك تنقطع الصفوف.
قال حدثنا هناد
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خطبه الغالبات ومسلم أصحاب السنة.
عن وكيع
وكيل جراح الرئاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان
بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن هاني بن عروة المرادي
هو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الحميد بن محمود
وهو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن أنس
بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول عبد الحميد بن محمود: قد قال صلينا خلف أمير من الأمراء. معلوم؟
ماذا؟
فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين.
يعني كان في زحمة وكذا، كأنهم زحموهم حتى صلى بين الساريتين.
فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني كنا نتقي هذا ونتجنب هذا الذي حصل الذي في صف السواري، تتجنب الصف بين الصواري. وقد جاء حديث تدل على يعني منع ذلك وأنه لا يصف بين الصواري. والسبب كما عرفنا هو وقف الصفوف فانقطع الصفوف.
الحالة اللي فعلوها لا تدل على المضطرين
إلا ابن الطبيب متقي ذلك يعني معلوم ما يتقي ذلك من الاضطرار يعني من الاضطرار فلا بأس بذلك لأن دخلوا في الصلاة ودخلوا في الصلاة ويعني زعموا وصاروا عند صعود الصلاة ما في بأس لكن إذا كان لم يدخلوا في الصلاة يعني يجدون يعني مجالا لعدم ذلك فإنه لا يجوز له.
قال وفي الباب عن قرة بن إياس المزني
قرة بن إياس المزني رضي الله عنه أخرج حديثه
البخاري في المفرد وأصحاب السنة
البخاري في المفرد وأصحاب السنة.
قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم أن يطبق بين السواري وبه يقول أحمد وإسحاق.
أحمد بن حنبل أحد أصحاب مذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أحد أصحاب الستة وإسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية الحنبلي ستة أخذ أصحابك ستة إلا ابن ماجه.
وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك
رخص قوم من أهل العلم في ذلك ولكنه إذا كان من غير ضرورة فهو مخالف لما جاء من الأحاديث.
يقول قال قال أوقف العربي في العارضة في تعليل النهي إما لانقطاع الصف وهو المراد من التبويب وإما لأنه موضع جمع النعال والأول أشبه لأن الثاني محدث ولا خلاف في جوازه عند الضيق وأما مع السافة هو مكروه للجماعة فأما الواحد فلا بأس به.
وقال المنفرد الواحد لا بأس به أي المنفرد وكذلك الإمام لو صلى بين ساريتين فإنه لا بأس بذلك.
وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين سواريها.
نعم يعني كان يعني هو منفرد صلى بين السواري أو بين ساريتين من السواري وهذا يدل على أن المنفرد له أن يصلي بين السواري لأن محظور هو قطع الصفوف. وإنما ذكر أما ذكر عن العربي بأن أنه القول الثاني أنه موضع النعال هذا يسعى بأنه محدث ثم أيضا يعني التبويب يعني يدل على مقصود الصفوف لأن هذا جاء مع الصفوف وفي أبواب الصفوف فالمقصود من ذلك هو وصل الصفوف بعد انقطاعها.
لكن أحسن الله إليك قال وأما مع السعة فهو مكروه.
ما أدري هل يكتب مكروه أنه محرم أو أنه يكتب أنه خلاف الأول اللي هو كافة التنزيه لكن معلوم أنه يعني كان الناس يعني يأتون ويصلون بين السواري ولم يكن هناك أمر يدعو إلى ذلك لا شك أن الصفوف تنقطع والصفوف يعني جاء الأمر بوصلها لأن من وصل الختم وصله الله ما قطع الصف قطعه الله.
هذان السؤالان الأول ما المسافة بين السواري التي لا يطق لأن في الحرمين وغيرهما طول السواري بعيدة والآخر يقول يوجد بعض السواري في الحرم النبوي أحيانا يكون بينهما 30 مترا
فهل في ولو كان ما دام السواري ستقطع الصفوف فالسواري ستقطع الصفوف النتيجة واحدة سواء كثرت السواري أو قلت ما دام المسافة مسافة طويل فستقطع السواري.
قال يوجد صفوف هنا في المسجد وخاصة في المسجد القديم تكون مقطوعة للسواري ويوجد مكان في الخلف ليس فيه سوار تقطع الصفوف فهل نترك الصفوف الأولى ونقف في الأخرى؟
الصفوف اللي بين السواري يتركونها ويصفونها في الصفوف الأخرى الصفوف اللي بين السواري.
أما القطع بالمنبر
لا المنبر أقول القطع مثل المنبر أو غيره من الأشياء التي الناس لابد من أن لأن لو كان هذا أول شيء يثور ولو كان هذا كان أن يترك معه اسم كبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل قطعه بالمنبر وهذا لا صحيح هذا لا يؤثر.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحرف عن حصين عن هلال بن يساد قال اخذ زياد بن ابي الجعد بيدي ونحن بالرقة فقام بي على شيخ يقال له وابطة بن معبد رضي الله عنه من بني اسد فقال زياد حدثني هذا الشيخ ان رجلا صلى قلب الصف وحده والشيخ يسمع فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلاة. قال ابو عيسى وفي الباب عن علي بن شيبان وابن عباس رضي الله عنهما قال ابو عيسى وحديث وابطة حديث حسن وقد كره قوم من اهل العلم ان يصلي الرجل خلف الصف وحده وقالوا يعيد اذا صلى خلف الصف وحده وفيه يقول احمد واسحاق وقد قال قوم من اهل العلم يجزئه اذا صلى خلف الصف وحده وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وقد ذهب قوم من اهل الكوفه الى حديث وابطة بن معبد ايضا قالوا من صلى خلف الصف وحده يعيد منهم حماد بن ابي سليمان وابن ابي ليلى ووكيع وروى حديث حسين عن هلال بن يساه غير واحد مثل رواية أبي الأحرف عن زياد بن أبي الجعد عن وابطة بن معبد رضي الله عنه وفي حديث حسين ما يدل على أن هلالا قد أدرك وابطة واختلف أهل الحديث في هذا فقال بعضهم حديث عمرو بن مرة عن هلال بن يساه عن عمرو بن راشد عن وابطة بن معبد أصح وقال بعضهم حديث حسين عن هلال بن يساه عن زياد بن أبي الجعد عن وابطة بن معبد أصح قال أبو عيسى وهذا عندي أصح من حديث عمرو بن مرة لأنه قد روي من غير حديث هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابطة
فمرد أبو عيسى هذا ترجع بابا في كراهية
ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده
ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده يعني ما جاء في كون الرجل يصلي وحده خلف الصف ليس معه آخر فإنما يصلي منفردا خلف الصف فيكون هو نفسه صفا وحده ليس معه أحد فترجم العقد كل هذا وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع ذلك وإعادة الصلاة لمن حصل منه ذلك فقد اختلف أهل العلم في هذا فمنهم من قال انه لا تجوز الصلاه خلف الصف وحده لانها لا تجزئ وهو مامور بالاعاده وقالوا اذا لم يكن هناك احد يصف معه لا يجر احدا ليصف معه لان الحديث الذي ورد في الجرار ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما ان كان هناك احد يصلي يعني إن وجد مكان فصف فصف أو وجد أحدا يصف معه وإلا يتقدم يصلي بجوار اليمين يصلي بجوار اليمين عن يمينه ولا يصلي وحده ولعل أهل العلم قال إنه إذا كان سيترتب عليه أنه لا يصلي جماعة بسبب ذلك فإنه يصلي وحده خلف الصف فتصح صلاته وذلك لأن هذا هو الذي يستطيعه وهذا هو الذي يقدر عليه ولا شك انه اذا ان الاحتياط يعني في هذا ان الانسان لا يصف وحده فانما اذا امكنه ان يتقدم يعني يصلي بجوار اليمين الى جهه يمينه فانه يحصل بذلك المطلوب اي يكون الصفوف يعني بينها شيء من السعه ويعني طلب من المأمومين بان يطلب بعضهم بعض حتى يجوا مكانا فلذلك يتحقق المقصود والنبي صلى الله عليه وسلم امر الذي صلى خلف الصف وحده بالاعاده فدل ذلك على ان الغير جائز فالحديث صحيح في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا هناد
مره ذكره
عن ابي الاحرف
أبو الأحرف وسلم بن سلوم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حصين.
حصين بن عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هلال بن يساف.
هلال بن يساف أو يساف وهو ثقة أخرج له البخاري.
تعليقا.
تعليقا مثل أصحاب السنة.
يروي عن
وابصة
بن معبد.
يروي عن وابصة بن معبد لأن زياد بن أبي الجعد ذهب به و أخبره بأنه سمع هذا الحديث من هذا الشيخ وهو يسمع وأقره فيكون بذلك رواه مباشرة عنه. وفيه أيضا يعني جاء عنه أنه رواه عن زياد بن زياد عن معبد عن رابطة وأنه رواه عنه مباشرة ورواه أيضا من طريق أخرى. فيكون بهذا كل هذا يعني لا تنافي بينها وكلها صحيحة لأنه إذا كان رواه عن زياد لأنه يوجد أخبره به فإذا كان رواه عن رابطة معبد فإنه قرأ عليه وهو يسمع فمعلوم أن قراءة التلميذ على الشيخ وهو يسمع أن الباقين يأخذون بذلك وأن القراءة عليه هي طريقة من طرق تحمل الرواية فلهذا يعبرون عنها بأخبارنا يعني غالبا ما يفرقون بين حدثنا وأخبارنا أن حدثنا ما سمع من الله الشيخ فأخبارنا فيما إذا قرأ على الشيخ وهو يسمع. وهذا أخبر هلال ابن يساف به زياد بن ابي زعد وكان عند ابي صاحب وقال ان هذا الشيخ حدثني عنه سلم انه قال كذا وكذا وما حصل كذا وكذا فيكون روايته الهلال سواء عن زياد عن وابسه او عن وابسه مباشره كل ذلك صحيح. وابسه أبو داود والترمذي وابن ماجه فوابسة هذا هو الذي سبق أن مر بنا في سماع أبي داود قال له رجلا ألا نذهب ألا تذهب معي إلى رجل أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت غنيمة فذهبوا إلى وابسة بن معبد يعني أنه يعني غنيمة يقي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيمة يظهر بها ولا يعني تهيئ في فرصة في ذلك.
قال أبو عيسى في الباب عن علي بن شيبان.
علي بن شيبان صحابي أخرج له
المفرد أبو داود بن ماجه.
البخاري في المفرد أبو داود بن ماجه.
وابن عباد.
ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. أحد العباد له الأربعة واحد السبع المعرفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى حديث وابسة حديث حسن وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده وقال يعيد إذا صلى خلف الصف وحده وبه يقول أحمد وإسحاق وقد قال قوم من أهل العلم يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي.
سفيان الثوري مرة ذكره وابن مبارك عبد الله مبارك مرة وشيء ستة من أخرج أصحابه في ستة وإما الشافعي ومحمد بن دوس الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربع مشاهير مذاهب السنة فحديث أخرجه البخاري فريقا فأصحاب السنة.
وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابسة بن معبد أيضا قالوا من صلى خلف الصف وحده يعيد منهم حماد بن أبي سليمان.
حماد بن أبي سليمان صديق أخرج حديثه
صدق الله
وهاو
في البخاري
تعليقا صدق الله وهاو
في
البخاري تعليقا
وفي
البخاري تعليقا وفي
البخاري
تعليقا وفي المحرز
نعم
ومسلم وأصحاب الثمان
نعم ابن أبي ليلى
هو الفقيه الذي محمد بن عبد الرحمن وهو
صدق
سيء الحفظ جدا أخذ له
أصحاب
السنة
ووكيع
وكيع الجراح من رأيك
وروى حديث حسين عن هلال بن يساف غير واحد مثل رواية أبي الأحوص عن زياد بن أبي الجعد عن وابسة بن معبد. وفي حديث حسين ما يدل على أن هلالا قد أدرك وابسة
لأنه وقف معه وصل إليه كما هو نفس الحديث هل نذهب إلى فلان حتى وقف عنده وقال إن هذا الشيء حدثني فواضح لأنه أدركه وأنه لقيه.
واختلف أهل الحديث في هذا فقال بعضهم حديث عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابسة بن معبد الأفح.
هذه طرق متعددة للحديث لكن هذا ما في بينها كلها يقوي بعضها بعضا
عمرو بن مرة.
عمرو بن مرة ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن هلال بن يساق عن عمرو بن راشد.
عمرو بن راشد
مقبول أخرج أبو داود الترمذي.
مقبول أخرج أبو داود الترمذي.
وقال بعضهم حديث حصين عن هلال بن يساق عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد أصح. قال أبو عيسى هذا عندي أصح من حديث عمرو بن مرة لأنه قد روي من غير حديث هلال بن يساق عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة.
زياد بن أبي الجعد مقبول
أخرج أبو الترمذي.
مقبول حجة الترمذي.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن عابس بن معبد رضي الله عنه ان رجلا صلى خلف الصف وحده فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلاة.
وهذا هو الحديث الذي اشار اليه عمرو بن مرة يعني الذي عمر بن مرة هو عمرو بن راشد
عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد
عمرو بن راشد الذي عمرو بن مرة وعمرو بن راشد.
قال أبو عيسى وسمعت جارودة يقول سمعت وكيعا يقول إذا صلى الرجل خلف الصف وحده فإنه يعيد.
نعم الإنسان بالعراق
كلهم تقدم لا محمد بن بشار
محمد بن بشار من أحد جار وذكره ثقة أخرج أصحاب الكتب وشغل أصحاب الكتب
محمد
بن جعفر من أحد جار البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن شعبة
عن شبه الحجاج الواسط وهم البكر الزقة أخذ من الحبر من الستة
عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد. جاءت أسئلة في معنى الإبطال هذا أو يعيد حتى ولو بدأ بالركعة ثم جاء آخر وصف معه
الذي يبدو أن الحكم واحد لأن ثلاثة التي الله وهو وحده وهو وحده يعني مثل بقية الركعات.
ما سمى الركعة يعني يكبر تكبيرة
إحرام
يقرأ ثم قبل الركوع جاء آخر.
لا إذا كان أدركه وأن الركوع قد أدرك ومعه جماعة لا يعيد.
يعني
عبرة
بالركوع.
نعم لأن الركعة تدرك الركوع.
يقول وفي مثال إمام أحمد لأبي داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصف قال تجزئه ركعة وإن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة.
كان هذا قياسا على ما جاء في حديث الذكر الذي رفع على الجب وأما هذا فإنه صلى وحده خلف الصف.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس. قال أبو عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم قالوا إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام.
فهذا هذه الترجمة تتعلق بما إذا كان المأمون واحدا في باب في الرجل
يصلي ومعه رجل
باب في الرجل يصلي ومعه رجل. هذا هو بيان ان ما يقف الرجل مع الرجل عن يمينه وانه لا يكون صفا منفردا يعني بحيث يكون الامام قدام والمأموم خلفه يعني واحد وراء واحد فانما يكون عن يمين الامام ليس عن يساره فانما يكون عن يمينه ولا خلفه لا عن يساره ولا خلفه فإنه يكون عن يمينه. فقد يرد حديث ابن عباس في مبيته عند خالته ميمونة وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي الليل كان يتوضا ودار كف عن يمينه ثم يسلم اداره عن كف عن يساره فاداره عن يمينه فصلى معه فدل على ان الوقت الواحد اذا كان مع الامام انه اذا كان مع الرجل انه يتخذ كف أنه يكون على يمينه. وأما المرأة إذا حدث مع الرجل فإنها لا تكون عن يمينه، لا تكون شخصا بعدها وراءه، ولا تصف بجواره، ولا تصف بجواره، لأنها تكون خلفه. إذا خلى رجل وامرأة فإن المرأة تكون وراءه لا تكون عن يمينه، لا تصافه، وأن المصافح خاصة بالرجال. ولهذا جاء في الحديث أن المرأة تكون خاصة بعدها، كما الحديث الذي في حديث أنس أن خاصة أنا والوسيم وراءه والعجوز حلفنا. فلو كانت المرأة تخاف الرجل لكانت مع الرجال وخافت مع الرجال، فكذلك إذا كانت وحدها مع الرجل فإنها تكون خاصة بعدها، كما أنها تكون خاصة وحدها مع الرجال خاصة منفردة وراءهم، فإنها تكون وراء الإمام وحدها، يعني لا تكون بجواره. حديث ابن عباس رضي الله عنه واضح الدلالة على أن المأمون الواحد يكون عن يمين الإمام، وأنه لا شك عن يساره فدخوله الصلاة صحيح، ولا يستأنف الصلاة ويستأنفها إذا جاء عن يمين، فإنما يتحول من جهة اليسار إلى جهة اليمين من وراء الإمام حتى يكون على يمينه. فهذا هو الذي فعله ابن عباس، فإنه دخل في الصلاة عن يساره، ثم سلم أداره من ورائه حتى صار عن يمينه صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الجعلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن داود بن عبد الرحمن العطار،
داود بن عبد الرحمن العطار ثقة أخرج له
عن عمرو بن دينار،
عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن كريب مولى بن عباس،
عن كريب مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس،
عن عباس رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره.
وفي الباب عن أنس،
أنس مر ذكره.
قال أبو عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدهم، قالوا إذا كان رجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام. المصافحة نجد بعض الناس يتقدم على المأموم قليلا إذا صار اثنين يصلون،
ولا ما نعلم شيء يدل على هذا، ما نعلم شيء يدل على أنه يتقدم شيئا قليلا، فإن ما يكون عن يمينه، ولا نعلم شيء يدل على أنه يتقدم عليه يعني يسيرا.
وهذا السائل يقول وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام ما حكمه، واجب أو مستحب؟
يقول بأنه واجب، لا يجب أن يصف عن يساره، لكن لا يصلي عن يساره صح صلاته، لأن ابن عباس رضي عنه الجزء الذي كان قبل الاستدارة اعتبر.
يقول إذا صلى الرجل مع المرأة في صف واحد هل يعيد الصلاة؟
لا ما يعيد الصلاة، لكنها خلاف السنة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين. قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابي عدي قال انبانا اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن ثمر بن جندب رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا كنا ثلاثه ان يتقدمنا احدنا.
ثم رضى ابو عيسى رحمه الله عن ترجمه باب
في الرجل يصلي مع الرجلين،
بعد في الرجل يصلي مع الرجلين أو أكثر، يعني لأنه تبين أنه إذا كان واحدا فإنه يكون عن يمين الإمام، وإن كان اثنين فأكثر فإنهم يكون وراءه، يكونون صفا وراء الإمام، إذا كان اثنين فأكثر لا يكون عن يمينه وإنما يكون وراءه. وقد أورد أبو عيسى حديث ثمرة من جند رضي الله عنه أن النبي قال أمرنا إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا، يعني يكون إمامهم واحد منهم يتقدم فيكون إماما لهم، والباقون يكون من ورائه سواء كانوا اثنين أو أكثر. ومعلوم أن الحديث رواية الحسن عن سمرة وفيها الكلام المعروف، وفيها أيضا معلوم مسلم وهو ضعيف، لكن الحديث له شواهد، منها الحديث الذي سيأتي عن أنس الذي قصفت أنا واليتيم وراءه، فإن الاثنين يعني بالغ يعني صبي يعني مميز يعني صار شخصا وراءه، فهذا يدل على أن الاثنين يكون وراء الاثنين. وكذلك الحديث الذي فيه قصة جابر وجبار أنهم كانوا صف وراءه، فهذه بمعنى حديث ثمرة، فالضعف الذي فيه ينجبر بموافقته للحديث الأخرى الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن هذا الحكم معروفا عن طريقه فقط، وإنما هو ثابت من غير طريق من غير هذه الطريق، فتكون هذه الطريق وإن كانت ضعيفة إلا أن المعنى الذي يدل على الحديث ثابت بالأحاديث الصحيحة الأخرى، فيكون يعني مؤيدا لها عدالا على ما دلت عليه، لأن الحكم لم يثبت من هذا الطريق حتى يقال أن فيه ضعيفة في مدلس، وإنما هو ثابت من غيرها، فهو ضعيف الإسناد ولكن معناه ثابت، والحديث ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الاثنين فأكثر يكونون وراء الإمام.
قال حدثنا ابو الجعار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابي عدي
محمد بن عدي ابن ابي عدي ومحمد بن ابراهيم ابن ابي عدي ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة
عن اسماعيل بن مسلم
اسماعيل بن مسلم ضعيف اخرج له
الترمذي وابن ماجه عن الحسن
بن ابي الحسن ذكر ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة عن سمرة بن جندب وهو صحابي اخرج له اصحاب كتب الستة
قال ابو عيسى وابو الباب عن ابن مسعود
بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما في حديث أخرجه أصحاب كتب الستة
وجابر وأنس بن مالك
وجابر ابن عبد الله وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقد تقدم ذكره وحديث مسعود يعني فيه أنه صلى يعني معه ألقله الأسود وكان بينهما وقيل ان المكان كان ضيقا فان حديث جابر ففيه الذي كان معه الرجل الاخر كان وسلم جعلهما وراءه
قال ابو عيسى وحديث ثمر حديث حسن غريب والعمل على هذا عند اهل العلم قالوا اذا كانوا ثلاثه قام رجلان خلف الامام وروي ابي مسعود رضي الله عنه انه صلى بعلقمه والاسود فاقام احدهما عن يمينه والاخر عن يساره ورواه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد تكلم بعض الناس في اسماعيل بن مسلم المكي من قبل حفظه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء قال حدثنا اسحاق الانصاري قال حدثنا من قال حدثنا مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكه رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لطعام صنعته فاكل منه ثم قال قوموا فلنصلي بكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقفت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف
ثم أورد هذه الترجمة إذا كان مع الرجال والنساء فإن الرجال يصلون صفا وراءه والنساء تكون وراءهم وإذا كنا عددا أو فإن كنا عددا أو واحدة وهنا ذكر الواحدة ومعلوم أن يعني ما كان أكثر فإنه يكون كذلك لكن دل انفراد الواحدة وراء الصف أن المرأة ليست كالرجل الرجل لا يجب أن يصلي وحده وقد فسر والمرأة يجب أن تصلي وحدها وهذا من الأحكام التي يقتل فيها رجال النساء، يعني التي يحرق فيها رجال النساء، لأن المرأة تصف وحدها حفافات والرجل لا يجب له أن يصف وحده حفافات. فهم جملة الأحكام التي يكون فيها التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام. والحديث فيه دليل على أن الاثنين فأكثر يكون واحد إمام كما هو مقتضى حديث سامر هذا بمرة. وفيه دليل على مسافة السبي المميز، وأنه يعتبر يعني مع الكبير يكون صفا، وأنه لا يتعين يكون الصف يعني كله بالغين، بل يكفي أن يكون أحد الاثنين الذين وراء الأبوين وراء الإمام أنه صبي مميز. ويفهم مما جاء في أن المرأة تصف وحدها وراء الصف أنها لو كانت وحدها مع الإمام فإنها تكون وراءه ولا تكون بحذائه، فإنها تكون خلفه.
قال حدثنا إسحاق الأنصاري.
إسحاق
ابن موسى،
من موسى الأنصاري ثقة أخرج مسلم تقريبا ونسوي الناجح.
عن معن
عمان بن عوسى ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن مالك بن أنس،
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة،
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أنس بن مالك،
عن أنس بن مالك وقد مر ذكره.
ما ذكره الشيخ أحمد الساكر في قضية جدته والضمير، ما هو هذا؟
قال راجع أنها جدة أمه التي هي ملوكة جدته أمه.
قال هذه قال خريضة ولا
لا؟ ليس بفريضة لأنه ما هي نافلة، وهذا يدل على جواز النافلة جماعة.
قوله قمت إلى حصير لنا قد رد من طول ما لبث.
قمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبث، يعني من طول ما استعمل الفرش، وهذا فيه دليل على أن الفراش يطلق عليه لبث. وملحته أي ملحه بالماء لتلوينه ولتنظيفه، لتلوينه ولتنظيفه حتى يصلون حتى يصلوا على النبيين ويصلون عليه، يصلون هم معه عليه، كان على هذا على هذا الحقيق. وفي هذا دليل على استعمال يعني الصلاة على ما يحول بينه وبين الأرض، وأنه لا يعني لا يقال أن الصلاة لا تكون إلا على الأرض، ولا تكون على سجاد، ولا تكون على يعني حفر، ولا تكون وإنما تكون كذلك، لأن هذا الحديث يدل على أنه يصلى على هذا الحصير، فالحصير فاصل بين هذا الأرض.
عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما. وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده، وقالوا إن الصبي لم تكن له صلاة، وكأن أنس رضي الله عنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الصف. وليس الأمر على ما ذهبوا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه مع اليتيم خلفه، فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليتيم صلاة لما أقام اليتيم معه ولا أقامه عن يمينه. وقد روي عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه.
ولما كان وحده صلى مع النبي فأقامه عن يمينه، ولما كان وحده ولما كان معه الصبي والغلام فجعلهما صفا وراءه. ولو كان الامر ان أن الصبي لا تفتح نفاسته وأنه وأن أنس صلى وحده لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دمعه وجعله وقد صلى يعني أنس مع النبي وجعله عن يمين يعني لما كان وحده ليس معه أحد.
الله عليك مقيد بما تذكرونه دائما أنه مميز وإلا غير مميز.
إذا شخص مميز في الكلام مميز يمكن يكون إمام كان عمرو بن سلمة الجرمي كان عمرو 36 هو الذي يصلي للناس كما في حديث عارف.
وفي هذا الحديث دلالة أنه إنما صلى تطوعا أراد إدخال البركة عليهم
يعني بكونه يعني يصلي جداره فهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال أنه يعني يقاس عليه غيره وأنه تطلب البركة من غيره وأنه يعني يطلب منها يصلي تبركا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مختص بهذا كما أنه مختص بالتبرك بفضل وضوئه وبعرقه وبشعره وبوصفه
لذلك مما ثبتت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يأخذون هذه الأشياء منه ويتبركون بها وهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولهذا لم يحصل منهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إلى أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ويتبركون بشيء من يعني بهم وبشيء مما لامته أجسادهم فدل هذا على أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقد ذكر هذا الشاطبي في كتابه الاعتصام وهو أن الصحابة لما لم يفعلوا هذا مع أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
مر معنا وقد روي عن موسى بن أنس عن أنس
موسى بن أنس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من أحق بالإمامة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أوس بن ضمعج أنه قال سمعت أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم الرجل ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. قال محمود بن غيلان قال ابن نمير في حديثه أقدمهم سنا.
ثم أرد أبو عيسى رحمه الله باب من أولى الناس بالإمامة
ما جاء من أحق بالإمامة
باب ما جاء من أحق بالإمامة يعني من يكون أولى بالإمامة إذا اجتمع أناس فمن الذي يحق منهم بها. جاء في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه بيان من هو الأحق فقال عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله أقرأهم بكتاب الله يعني أكثرهم حفظا وأكثرهم به معرفة والمقصود من ذلك أنه يكون عنده علم بأحكام الصلاة يعني بمسائلها لا أن يكون حافظا فقط وعارفا فقط بالقرآن ولكنه ليس عالما بأحكام الصلاة لأنه إذا لم يكن كذلك فإنه لا يستطيع التصرف عندما يحصل يعني شيء طارئ في الصلاة لا يعرف الحكم فيه بخلاف من يكون عالما فإنه يأتي بما هو مشروع وبما هو سائر وفقا لما علمه في ذلك. إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة إذا تساووا فإنه يكون من يكون عنده علم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا تساووا في هذا وفي هذا يعني يكون أقدامهم هجرة يعني من مكة إلى المدينة كان لأن هذا كان فيه بيان للفضل وأن كل من تقدم وكل من تقدمت هجرته فإنه يكون أولى من غيره ممن جاء بعده ولهذا الذين هاجروا قبل الحديبية أفضل من الذين هاجروا بعد الحديبية، وإن كانوا كلهم مهاجرين إلا أن من تقدمت هجرته فإنه يكون أولى من غيره وأفضل من غيره. وكذلك أيضا جاء يعني أقدمهم سنا كما جاء في حديث مالك بن حويرة الذي سبق أن مر، وقد كانوا متنازلين لأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا عنده 20 يوم وتعلموا منه، ثم أرادوا أن ينصرفوا فقال لهم لأمكم ليؤذن أحدكم لأمكم أكبركم، فقال لأمكم أكبركم ولم يقل أقرأهم وكذا لأنهم متساوون، لأن مكثهم عندنا لأن مكثهم عندنا الذي كان مدة معلومة وكانوا كلهم جاءوا سويا وتفقهوا في الدين وأخذوا ما أخذوا دفعة واحدة مع من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان بعضهم طويل المدة وبعضهم قصير المدة وبعضهم قديم عند النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم متأخر، بل كانوا متماثلين في المدة ومتماثلين فيما أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صار الفرق بينهم هو السن. ولهذا قال ولأمكم أكبركم، لا يعني هذا أنه إذا كان هناك أقرأ وهناك أعلم بالسنة فإنه يقدم الأكبر، ليس الأمر كذلك، لأن الرسول قاله في أناس متماثلين لا يميز بينهم إلا بالسن.
ولا يؤم الرجل في سلطانه،
ولا يؤم الرجل في سلطانه يعني ولي الأمر هو الأحق بالإمامة إذا حضر، ولهذا الأمراء هم الذين يتولون الصلاة ويتولون الإمام، وهذا يبين لنا أن الرجال هم أهل الولاية وأن النساء ليست من أهل الولاية، لأن الرجل الإمام هو الذي يصلي بالناس، والمرأة إذا تولت الإمامة تصلي خلف الصفوف وخلف الرجال فلا تكون تصلي بالناس، فهذا يعني من انتكاس الفطر كون النساء تتولى الولاية وتكون هي المسؤولة أو المسؤول الأول في الدولة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرها امرأة، لأن الرجال هم أهل الولاية وهم أهل الإمامة، والنساء ليست كذلك، لأن الرجل هو الذي يصلي بالناس وهو الذي يؤم الناس، والمرأة لا تكون لا تؤم الناس ما تؤم الرجال، لا تكون المرأة إمامة للرجال أبدا ولا تصلي بهم. وهنا قال لا يؤم الرجل في سلطان، يعني إذا حضر الإمام فهو أولى بالإمامة من غيره، إذا حضر السلطان فهو أولى بالإمامة من غيره.
ولا يجلس على تكريمته في بيته،
ولا يجلس في بيته تكريمته على بيته إلا بإذنه، الإنسان إذا دخل عند إنسان لا يبحث عن أحسن مكان وأفضل مكان يجلس فيه، وإنما يعني يجلس المكان الذي يجلسه فيه صاحب المحل صاحب المكان، يعني ما يجلس على الأماكن أو المكان المخصص له أو المكان الذي يعني يميزه لمن يريد أن يقدمه فيه فيأتي أي واحد يجلس فيه، وإنما لا يجلس فيه إلا بإذنه. وكذلك أيضا قالوا في الصلاة أنه أيضا هو الأحق بها، ولكنه إذا أذن فإنه يصلي غيره، وكذلك السلطان إذا أذن أن غيره يصلي فإن غيره يصلي، ولكن السلطان هو الأحق وصاحب البيت أيضا هو الأحق، إلا إذا كان عاميا أو كان يعني أو أنه أذن فإنه يصلي الذي يؤذن له، وإذا كان عاميا فإنه يصلي غيره.
قال حدثنا هناد عن أبي معاوية،
أبو معاوية محمد بن حازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش،
الأعمش سليمان بن مهران الشاهر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمود بن غيلان،
محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود.
عن أبي معاوية وعبد الله بن نمير،
عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي،
إسماعيل بن رجاء الزبيدي هو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة،
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن أوس بن ضمعج،
عن أوس بن ضمعج وهو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة،
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن أبي مسعود الأنصاري،
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال محمود بن غيلان قال ابن نمير في حديثه أقدمهم سنا،
يعني بدل أكبرهم بدل ايش اكبرهم
سنا؟ اكبرهم سنا
نعم، قال اقدمهم سنا، ومعناهما واحد، اكبرهم سنا اقدمهم سنا.
قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي سعيد،
ابو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري احد السلف المعروفين بكثره حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وانس بن مالك ومالك بن الحويرث،
مالك بن الحويرث اخرج حديث اصحاب الكتب السته.
وعمرو بن سلمه،
عمرو بن سلمه الجرمي اخرج حديث البخاري واصحاب السنن،
ابو داود والنسائي،
البخاري وابو داود والنسائي.
قال
عمرو بن سلمه، وعمرو بن سلمه هذا هو الجرمي الذي اما الناس وعمره في 76 والحديث في صحيح البخاري، انه في صحيح البخاري كان يتلقى الركبان وياخذ منهم القران اذا جاءوا، فلما يعني قدم ابوه وقال انه يعني ام القوم اقراهم بكتاب الله نبروا، فلم يجدوا احدا يعني اقرا مني فقدموني، فكان يؤمهم وعمره 76. وهذا يدل على ان المميز يعني كما انه يكون صفا كما سبق مره، تكون في الصف كما سبق مره في حديث انس، فكذلك ايضا يكون اماما. ايوه.
قال ابو عيسى وحديث ابي مسعود حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اهل العلم قالوا احق الناس بالامامه اقراهم لكتاب الله واعلمهم بالسنه. جمعوا
يعني عنده قراءه، عنده يعني اقرائيه وعنده علم بالسنه، اما اذا كان عنده قراءه فقط وليس عنده علم بالسنه فان غيره اولى منه ممن يكون اعلم بالسنه وان كان اقل منه في القراءه، لان الصلاه مطلوب فيها الفقه، مطلوب فيها المعرفه للاحكام، بحيث اذا حصل له امر في الصلاه فانه يكون عنده العلم بحكمه.
جاء عدد من الاسئله في من المراد الاقرا احفظ ولا يعني احسن قراءه،
قيل هذه كلها، قيل الاحفظ وقيل الذي يحسن القراءه، يعني الاحفظ ويحسن القراءه مع بعض.
وقالوا صاحب المنزل احق بالامامه. وقال بعضهم اذا اذن صاحب المنزل لغيره فلا باس ان يصلي به، وكرهه بعضهم وقالوا السنه ان يصلي صاحب البيت.
على كل اذا اذن فحقه يتنازل عنه ولا يلزم انه هو الذي يصلي.
قال احمد بن حنبل وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته الا باذنه فاذا اذن فارجو ان الاذن في الكل، ولم ير به باسا اذا اذن له ان يصلي به،
يعني في الكل يعني بالنسبه للسلطان وبالنسبه لصاحب المنزل.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء اذا اما احدكم الناس فليخفف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء.
ثم أورد أبو عيسى باب إذا أما الناس،
إذا أما أحدكم الناس،
باب إذا أما أحدكم الناس فليخفف. الإنسان إذا كان يصلي وحده يصلي ما شاء، إن أراد أن يخفف خفف وإن أراد أن يطول طول، لأن الأمر يخصه وليس هناك أحد له علاقة به يعني من المصلين الذين يراعى جانبهم ويراعى حالهم. وإذا صلى بالناس فعليه أن يخفف، فعليه أن يخفف مع إتمام الصلاة والإتيان بها على التمام، لا أن يكون تخفيفا يكون فيه نقصان شيء من الصلاة، بل يكون مع تمامها وكمالها. أما التخفيف الذي يضيع شيء من الصلاة ويفوت شيء من الصلاة فهذا غير صحيح، وإنما التخفيف مع التمام ومع الإتيان بما هو مطلوب فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة إذا أما أحدكم الناس فليخفف.
نعم.
فإن فيهم الكبير والصغير.
نعم. والضعيف والمريض.
لأن الكبير قد يشق عليه القيام وطول القيام، والمريض كذلك، وكذلك الضعيف الذي هو يعني الهزيل، وكذلك أيضا الصغير، وكل هؤلاء هم بحاجة إلى التخفيف. وقد جاء في بعض الروايات ولا الحاجة، يعني قد يكون إنسان يعني مشغول وعنده يعني ليس من هؤلاء ولكنه صاحب حاجة، مثل الإنسان الذي وراءه يعني شغل يخشى عليه الفساد، وراءه يعني شيء يخشى عليه الفساد، أو يعني شيء يخشى عليه الضياع، فإن هذه أيضا حاجات. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التخفيف، ولكن تخفيف مع التمام، وإذا كان الإنسان يصلي وحده فليطول ما شاء.
قال حدثنا قتيبة عن المغيرة بن عبد الرحمن.
المغيرة بن عبد الرحمن ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزناد.
عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعرج.
الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحد أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال أبو عيسى وفي الباب عن علي بن حاتم.
علي بن حاتم أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
وأنس وجابر بن سمرة.
جابر بن سمرة أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
ومالك بن عبد الله.
ومالك بن عبد الله ما ليس له رواية في كتب الستة.
وأبي واقد.
وأبي واقد الليثي أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
وعثمان بن أبي العاص.
وعثمان بن أبي العاص أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة.
وأبي مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس.
وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.
قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم، اختاروا أن لا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض. قال أبو عيسى وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المديني، ويكنى أبا داود.
يكنى أبا داود؟
نعم.
انتهى
هذا الحديث. يأتي حديث آخر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أخف الناس صلاة في تمام.
ثم ورد أبو عيسى حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام، أي أن تخفيفه للصلاة مع تمامها، وهذا هو المطلوب في الصلاة، فلا تخفف بدون تمام، وإنما يعني يؤتى بركوعها وسجودها تامة مع التخفيف، فلا يكون هناك تطويل ولا يكون هناك نقر للصلاة، وإنما توسط بين هذا وهذا.
قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة.
أبو عوانة هو الضاحى بن عبد الله يشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة عن أنس.
قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. الأسنادي شو؟
رباعي. قتادة أبو عوانة
هذا من أعلى الأسانيد عند الترمذي، طبعا عنده حديث واحد ثلاثي، ولكن الرباعيات عنده كثيرة وهذا منها.
قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح، واسم أبي عوانة والضاح. قال أبو عيسى سألت قتيبة قلت أبو عوانة ما اسمه؟ قال والضاح. قلت ابن من؟ قال لا أدري، كان عبدا لامرأة بالبصرة. نعم.
هذا آخر الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا أحسن الله إليك، صور بارك الله فيك محراب مسجد موجود الآن وجابنا صورته. المحراب في الصورة المصورة على شكل صليب، المحراب ثم في أعلاه رخام مستطيل مثل زائد، مثل شكل الزائد، فهو يستفتي الآن في حكم الصلاة في هذا المسجد وما العمل؟
إذا كان على شكل الصليب فيزال هذا الشكل لأنه رسم يعني في المحراب.
لا لا الشكل المحراب هذا هو الخط العمودي.
هذا في أي مكان؟
يقول جهة قرية في الرياض.
ها؟
الكلية التقنية بالرياض.
طبعا هذا يمكن يعني يخبر أو يتصل أحد من هناك الرياض يتحقق من هذا الأمر وينبه عليه إذا كان الأمر كذلك. وأما مجرد يعني وجود خطين متقاطعين ليس كل خطين متقاطعين يقال لها صليب. ليس كل ما يأتي من الخطوط المتقاطعة يقال لها صليب. يعني الدلو أقول الدلو خشبتان متقاطعتين ويقال لها صليب. هذا واضح فيه الصليب ولا بس خطين متقاطعين؟
هذه الصورة موجودة
تجي في المنبر داخل المحراب. فوق المنبر فوق الصليب هو في الغالب يعني أربعة أطراف والطرف الأعلى أقلها والطرفين في الجوانب متساويين وهي أطول من الأعلى والأطول هو الأسفل. يعني من على شكل إنسان يعني أسفله يعني أعلى واليدين في الجوانب متساوية وفوق يكون أقل. هذا هو الصليب.
هذا يكون المنبر
هذا في يكتب عليه المكان الذي هو فيه
بمعنى
هذه
الصورة
محل المكان اللي فيه المحراب
مسجد الكلية التقنية بالرياض.
يعني هو بارز ولا لاصق ولا مع البنيان ولا شيء بارز؟
لا 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 يقول الأخ قال حافظ في الفتح جمع أحمد وغيره بين الحديثين يعني حديث وابطة فمن ابتدأ الصلاة منفردا خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة كما في حديث أبي بكر. يقول الأخ هل لفظة قبل القيام من الركوع لها مفهوم يعني يعيد الصلاة إن لم يدخل إلا بعد القيام من الركوع؟
نعم لأنه إذا كان أدرك الصف قبل القيام من الركوع معناه أنه أدرك الركعة.
يقول إذا كان نهي الناس عن الصف بين السواري وعدم الصلاة بينها يحدث فتنة وهذا في بعض البلاد فهل نترك هذه السنة اجتنابا للفتنة؟
تقرأ عليهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلم يجب عليه إذا سمع حديث الرسول أن يستسلم وينقاد له يعني يمكن الإنسان بدل ما يعني يقول هذا يأتي بالحديث و يعني يقرأها على الناس ويريها الناس.
يقول فضيلة الشيخ: عندنا مسجد في بلدنا فيه صف يقطع أو تقطعه ساريتان، والمسافة بين الساريتين كبيرة، والصف بدايته عند السارية الأولى ونهايته عند الأخرى، وليس هناك قطع في الصف لعدم صلاة الناس بعد السارية، فما حكم هذا الصف؟
لكن يصلى بين السواري ولا لا؟
يصلى بين الساريتين فقط، والطرف اللي بعد السارية يمين ويسار ما حد يصلي فيه.
يعني الساريتين يعني في الأواخر ولا في الوسط؟
هكذا يقول: والمسافة بين الساريتين كبيرة، والصف بدايته عند السارية الأولى ونهايته عند الأخرى، وليس هناك قطع في الصف لعدم صلاة الناس بعد السارية من الجهتين الأخرين.
أنا ما أتصور، لكن إذا كان السواري هذه في الأطراف طبعا هذه ما لها اعتبار، وإنما المحذورة تكون في الوسط وتطلع الصدر.
يقول: صليت العصر اليوم في المسجد القديم، فإذا أنا في صف مقطوع دون أن أنتبه، هل أعيد الصلاة؟
لا تعيد الصلاة.
يقول: حفظك الله، إذا امتلأ المسجد وامتلأ الصف عن يمين الإمام، فهل يصف بعد ذلك عن يسار الإمام؟
نعم، إذا احتاج إلى ذلك يصف.
يقول: ما العلة في نهي الرجل أن يصلي خلف الصف وحده؟
ما أعلم، أقول ما أعلم، يعني ما أعلم يعني وجه، ما أعلم عنه.
يقول: رجل جاء إلى المسجد ولم يجد مكانا بين الصفوف ولا يستطيع أن يصل إلى الإمام حتى يصلي عنده، فهل له أن يصلي وحده خلف الصف؟
المناسب له أنه يعني يحاول أن يجد له مكان بأن بالتقارب يعني بين الصف حتى يدخل في الصف.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.